وصلى على محمد وآله المعمين. الكلام في البحث المعروف في بحث الاشتراك، وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. هذا البحث الحكم في صحة الاستعمال وعدم صحة الاستعمال، هل هو بحث لغوي حكم لغوي أو حكم عقلي، يظهر من معظم علماء الأصول قبل صاحب الكفاية أنه بحثون لغوي، هذا مثل صاحب المعالم وكذلك صاحب القوانين، حيث كل واحد منهما هذا جاء بدليل لغوي على المعنى. فصاحب المعالم أنه يرى أن اللفظ موضوع كل لفظ يوضع لمعنى بقيد الوحدة، فيكون المعنى جزء الموضوع، فإذا استخدم في أكثر من معنى واحد كان ذلك هذا موجبا لإلغاء هذا القيد الذي هو جزء المعنى وهو قيد الوحدة. وصاحب القوانين قال على الألفاظ موضوعة للمعاني حال الوحدة، يعني قضية حينية وليست قضية هذا بل وقضية تقييدية ليس مشروطة، أما ليس الموضوع لا هو المركب، موضوع لا بسيط ولكن في ظرف الوحدة. فعلى كل حال مع قطع نظر عن سلامة هاتين النظريتين أو أحدهما أو بطلانهما، معنا نستفيد من كلامهما رضوان الله عليهما أن البحث لغويون والبحث والمبحوث عنه الجواز اللغوي وعدم جواز وعدم صحة اللغة. فكان من حق هذا البحث يعقد هذا في كتب اللغة المعاني والبيان وغيرها من غير هذا العلمين من الكتب من علوم اللغة، ولكنه تعارف عقد هذا البحث في كتب الأصول مقدمة لاستنباط الأحكام من الآيات والروايات، حيث بل أنه إن قلنا بجواز الاستعمال فيمكن استفادة حكم معنيين هذا من آية أو رواية، وإلا فلا يمكن استفادة. وأما صاحب الكفاية فيظهر منه أن البحث عقلي وليس راجعا إلى اللغة، ولذلك أقام برهانا أو حاول على التحقيق حاول إقامة برهان عقلي على المنع. هذا مطلب. ثم هذا استعمال اللفظ فيها في أكثر من معنى واحد، ينبغي أن نفهم أولا ما مقصود من كلمة استعمال. كلمة استعمال هذا باب استفعال مأخوذ من العم من عمل، يعني طلب عملين هذا من شيء، وهذا معنى استخدمه. فهذا حينما استعمل اللفظ يعني أطلب من اللفظ، أريد من اللفظ العمل، وهو إيصال المعنى الموجود في ذهن المتكلم إيصاله إلى المخاطب، هذا معنى استعمال. وهذا المفهوم وهذا المعنى للفت الاستعمال يجي في جميع موارد استعمال هذه الكلمة، كلمة استعمال، استعمال الملابس، استعمال الكتاب، استعمال هذا مثلا عرض، استعمال البيت ونحو ذلك، استعمال الآلات بل الطبيعية وغير طبيعية، كل ذلك يراد به اسم. نعم، للفظة الاستعمال معنى معقولي خاص هذا بصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، هذا سوف نحاول فهمه إن شاء الله تعالى هذا في البحوث القادمة بعون الله سبحانه. ذاك مطلب آخر. فإذا فهمنا معنى لفظ الاستعمال هذا فنقول استخدام اللفظ وجعل اللفظ عاملا لإيصال المعنى من ذهن المتكلم إلى المخاطب هذا يتصور على أنها وعلى أقسام. فمنهم أن يكرر اللفظ بل بعدد المعاني التي أريد إيصالها إلى الخصم إلى المخاطب، فيقول ائتني بعين وعين، فيقصد بالأول هذا باصرة ويقصد بالثانية النابعة مثلا أو غيرهما. ها هنا قالوا هذا ليس في الواقع استعمالنا لأن لفت في أكثر من معنى، لأنه لفت كرر هذا، ولكن هذا بعد تمهيد الذي قدمناه في خدمة إخوتنا جلا في أوائل بحث الوضع، فنقول في الواقع استخدام لما هو طرف العلقة بين المعنى وهي الباصرة والنابعة وبين ذلك الصوت الذي جعله الواضح طرفا للعلقة. وما آتي به أنا في أما أثناء التكلم ليس نفس ذلك الطرف، إنما هو مثله في الواقع. فالواقع المستعمل نفس ذلك اللفت الواحد الذي جعل طرفا للعلقة بين المعنيين. فعلى هذا الأساس هذا يكون استعمالا لللفت هذا في أكثر من معنى ولو بواسطة التكرار. وحينئذ هذا نحو من الاستعمال لم يمنعه أحد لا في الكفاية ولا في غير الكفاية، لا لغة ولا عقلا. النحو الآخر هذا لاستعمال اللفت هذا في أكثر من معنى، وهو أن يستخدم لفت في مفهوم جامع بين معاني على ألفاظ، بين معاني هذا اللفت الواحد معاني مشتركة. هذا على نحوين، أحدهما أن يكون ذلك الجامع الجامع ينطبق على هذه المعاني على نحو البدلية، والآخر أن يستك ذلك الجامع ويتحد مع هذه المصادق بنحو اجتماع. فعلى لكن في كلتا الحالتين استخدام لللفت واستعمال له عدم لتلك لتفهيم تلك المصادق بنحو البدلية أو بنحوها على المجموعة. وقالوا هذا إذن ليس من استعمال اللفت هذا في أكثر من معنى، بل هو استعمال في معنى واحد وهو الجامع، وهو يسمى بعموم الاشتراك. ولكن قلنا إن كان مورد الحكم والنفي والإثبات والغاية هو تفهيم تلك المصادق فهذا استعمال لللفت واستعانة به هذا واستخدام له لتفهيم تلك المعاني، بل فعينئذ يكون من استعمال المعنى. وإلا وإن كان محط الحكم ومورد النفي والإثبات هو ذلك الجامع الصادق على المصادق بنحو المجموع أو بنحو البدلية، فعينئذ لا يكون من استعمال اللفت في أكثر من معنى. هذان قسمان من الاستعمال قالوا أيضا لا مانع من ذلك لا لغة ولا عقلا، إنما الكلام أن يكون اللفت يتلفظ مرة واحدة ويراد به هذا الموضوع وذلك الموضوع على كل على انفراده. فعينئذ هذا هو محل كلامنا، أنه يصح لغة أو لا يصح لغة، يصح لغة بنحو الحقيقة أو يصح لغة بنحو المجاز، تأتي الأقوال. قول آخر وهو صاحب الكفاية وصاحب المعالم منع من استماع كل واحد منهما هذا ببيانه يخصه. ثم في المقام بحث آخر هذا وهو استعمال اللفت الموضوع لمعنى يستعمل في المعنى الجامع بين هذا المعنى حقيقي وبين ذلك المعنى مجازي، أو يراد كلا المعنيين هذا بدون الجامع، ها معنى حقيقي ومعنى مجازي. فإن جوزنا استعمال اللفت في معنيين فلا مانع من استعمال في المعنى الحقيقي والمجازي هذا عندما جوز ذلك، فيكون هذا في هذا حقيقة في ذاك مجازا. وكذلك استعمال اللفت في معنى في مفهوم انتزاعي أو مفهوم عام هذا شامل للمعنى الحقيقي ولمعنى مجازي قالوا هذا إذن جائزون لا إشكال فيها، هذا يسمى عندهم بعموم المجاز. وبما أن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هذا الملاك عنده في منع الاستعمال في الموردين، في لفظ المعنيين حقيقيين في معنى حقيقي المجازي. موردين وملاك عنده واحد، وهو تفسيره الخاص للفظ الاستعمال كما يأتي إن شاء الله تعالى. فلم يتجشم عقد بحثين مستقلين، بل اكتفى عقد بحثين واحد، وهذا ما فعله قدس الله روحه طاهرا. هذا والحمد لله.